حديث رقم كم؟ أظن وصلنا للحديث الحسين بن علي. انتهينا منها. يقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في حديث الحسين أو في مسند العشرة في حديث الحسين بن علي رضي الله عنه قال حدثنا وكيع.
وكيع بن جراح بن مليح الرؤاسي ثقة حافظ عابد.
وعبد الرحمن
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري ثقة ثبت حافظ عارف الرجال والحديث.
قال حدثنا سفيان.
سفيان معروف وهو الثوري الإمام المعروف وهو لا شك ثقة. نعم.
عن مصعب بن محمد
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة حافظ ثاب عابد إمام حجة رب المدلس. مصعب وهو بن محمد بن شرحبيل القرشي يكتب حديثه قال أبو حاتم ولا يحتج به. نعم.
عن يعلى بن أبي يحيى.
يعلى بن أبي يحيى الحجازي مجهول قال أبو حاتم مجهول.
عن فاطمة بنت حسين.
فاطمة بنت حسين بن علي بن أبي طالب القرشية الهاشمية ثقة.
عن أبيها رضي الله عنه
أبوها الحسين بن علي. الحسين بن علي هو أحد السبطين الشهيدين وهو أخوه سيد شباب أهل الجنة. تعرفون الحسين تكلمنا الحسن في ترجمته وكان مسند. هذا مسند أخوه الحسين ولد فاطمة. والسلالة المشهورة المباركة الآن إن آل البيت يرجعون إما الحسن أو الحسين من آل البيت يرجعون إلى هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. وكان النبي يحبهم عليه السلام وكان ولد فاطمة وكانت رضي الله تعالى عنهم تربيهم أحسن تربية وترعاهم أحسن رعاية فصار سادة للناس. قال رسول الله نعم
قال رسول الله قال عبد الرحمن حسين بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس.
نعم. هذا الحديث إسناده ضعيف وهو مشهور أظن تعرفونه. أعطي السائل أو للسائل حق وإن جاء على فرس. هذا إسناده ضعيف لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم فإسناده ضعيف لا يصح. وقد جاء من طريق أو خرجه أيضا أبو داود والبخاري في كتاب التاريخ وأبو يعلى وابن أبي شيبة والطبراني وابن زنجوية كلهم من نفس الطريق من نفس الطريق من طريق من يعلى بن أبي يحيى هذا. فإسناده باقي في حيز الضعف. إسناده في حيز الضعف. وجاء له شاهد في موطأ مالك في موطأ مالك وهو قال فيه مالك حدثنا زيد بن أسلم أن رسول الله قال أعطوا السائل وإن جاء على فرس. وأخرج بن عدي الكامل من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي لكنه متروك فإسناده ضعيف جدا فلا يتقوى به. ولكن هل معناه صحيح على ذكرنا أن إسناده ضعيف وأن الشاهد الذي في الموطأ لا ينفعه لا ينفعه لو قلنا بهذا هل حينئذ معناه صحيح؟ فقوله وإن جاء على فرس أن يكون على فرس مثلا من حوائج الأصلية. البعض شوف يكون عليه دين ويشوف شخص معه سيارة قال كيف ما يسد الدين عنده سيارة؟ السيارة يا أخي حاجة أصلية، مو بلازم يبيع عشان يسدد دينك، فهمت؟ طيب، فجاء على فرس، الفرس حاجة أصلية له، فلا يقول ما دام جاء على فرس أنا ما أعطي لأنه على فرس، فقد يكون هذا الفرس إيش حاجة أصلية، قد يكون استعارة هذا الفرس، قد يكون ابن سبيل، ابن سبيل يكون عنده سيارة لكن ما عنده فلوس بنزين يروح لبلده، انقطع به الحال، ولده مر في الطريق دخل في العيادة وأنفق عليه 300 ريال عشان يخفف الحرارة عنه، وقف في المحطة كذا طبعا شوف الناس يمرون رايحين جايين، الفلوس 300 عنده، الراتب بعد بكرة بينزل له، 300 راحت في الطريق عالج ولده من الحرارة، وحصلت يعني انه شخص يكون ماشي في الطريق ولده ترفع حرارته وبينه وبين المدينة 6 ساعات لازم ينفقها، ولا ترتفع يموت الولد، قاعد المسكين في المحطة طالع في الناس رايحين جايين ما 300 ينفقها. الحين يجي واحد يقول ترى أنا مقطوع ديني اعطيني، مقطوع يقول تعطيني سيارة بعض كفرات مع السلامة، لا هذا من سبيل، فمعناه صحيح إذن ما دام سائل فله حق، بذل وجهه لك، بذل وجهه قال لك أعطني فلا ترده. فقال إمام أحمد رحمه الله للسائل حق وأبهم، هو على فرس على غير فرس، مدام سائل له حق عليك. واستدل إمام أحمد من السائل له حق بقوله تعالى وفي أموالهم حق للسائل. أما الزكاة فجاءت مقيدة بمعلوم وهي النصيبة، أنصبت الزكاة قال وفي أموالهم حق معلوم، هذه الزكاة. في آية أخرى وفي أموالهم حق للسائل، هذا السائل عموما حتى لو ما كان بزكاة، ماذا وقف عليك وقال لك أنا مقطوع له حق أن تحسن الظن فيه وتعطيه حتى لو جاءك على فرس. افرض أنك أعطيته بحسن الظن مسلم، ها ثم شيء في السيارة تلتفت ها اللي قاعد هو يحاسب على يعني أمة من الناس دعاهم يترفه به، ما عرفت أن الشيء الذي أعطيته إياه سائل على أنه سائل كان في غيره بس يجمع من الناس وهو ليس إيش نعم مضت حسنتك، في دليل على هذا؟ صحيح هذا الحديث، خرج رجل فأعطاه، تعرض له غني فأعطاه صدقة، تعرض له زانية أعطاه الصدقة، تعرض له سارق أعطاه صدقة، فبين النبي أنها مضت وأن الزانية لعلها تستعف نعم وهكذا، فإنها مضت الصدقة، مضت الصدقة منك الحمد لله نعم. طيب اقرأ الحديث الذي بعده، ولذلك ما أحب السائل أن ينهر، يعني الذي قال لأن الله قال وأما السائل فلا تنهر، وأحث إخواننا المشايخ أن يصابروا. شيخنا ابن باز قال الزمن كثر فيه الجهل يعني والناس احتاجوا الأسئلة، فقال رحمه الله فينبغي المشايخ أن يعاونوا هيئة كبار العلماء في ما يعرض عليهم من أسئلة يعني في الطهارة في الصلاة، أما المسائل العامة الكبرى لا شك أنها تحتاج لدراسة الهيئة وإعطاء رأي الحكومة وظفتهم لهذا. فبعض الحقيقة المشايخ حقيقة يضجر لا يسكت التلفون، هذا يتصل هذا يتصل هذا يتصل، نعم مش تبغى، لا يا أخي لا تنهار، هذا سائل مهما كان لا تنهاره أحسن له تفضل يا أخي السائل. فلا تنهر سائل في العلم ولا تنهر سائل في المال، أحسن إليه نعم أحسن إليه ولا تنهره، وأما السائل كما قال فلا تنهر. الحديث اللي بعده
قال رحمه الله حدثنا وكيع
جراح ثقة
قال حدثنا ثابت بن عمارة
ثقة
عن ربيعة بن شيبان
كذلك
قال قلت للحسين بن علي رضي الله عنهم ما تعقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صعدت معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فلقتها في في فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقها فإنها لا تحل لنا الصدقة.
نعم، هذا الحديث فيه من الفقه أن آل البيت حرام عليهم الصدقة، حرام عليهم الصدقة. وفي الحديث تربية الصغار على الدليل، أنا أعلم من البعض إذا ربى صبيه في مجلس الكبار مثلا يتكلم ويسابق الكبار في الكلام في المجلس، فينظر أبوه إليه نظرة أو يهمس له همسة عيب، ما يصير ايش يقول عنك الناس. هذا ما أراه تربية مؤثرة مثل أن يعلقه بالله. إذا جاء يبادر الكلام قبل الكبار في المجلس يقول، يذكر له حديث حويصة كبر كبر يا ولد النبي، أوصى بأنه يبدأ بالكلام في المجلس الكبير، لا تسابق الكبير في الكلام. هكذا يجي الولد يبياك من قدام أحد يقول قال النبي كل ما يليك يا ولدي، علقه بالحديث، هذا يؤثر على الولد. لكن لا تعلمه الولد التعلق بالناس، ايش يقولوا عنك الناس، كيف تنتج ولد مرائي يصير دائما يراقب الناس ويكون حطب جهنم، لانه دائما يصير في بيته يشوف الناس شو قالوا. ربيته بالتعلق على الناس، الناس يقولوا والناس يقولوا، تربية خاطئة. قل الرب يراك والنبي قال، كما فعل النبي هنا. انظر لما منعه من التمرة مع كل صبي علمه العلم الذي من أجله يجب أن يترك التمرة، أقنعه دليل، قال له لا تأكل التمرة هذه وهي محببة للصبي هذا. تذكر وقتها ما في حلوى مثل الآن، ولا التمرة صارت تعني لهم شيء كثير الأطفال وقتها. أخذ التمرة قال إيش، لا تحل لمحمد، علمه. فأنت علم الولد كما علم النبي ابن عباس، يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. وهكذا يعقوب، ما تعبدون من بعدي يعني يا أبنائي، نعبد إلهك وإله آبائك، فكن كذلك مع أبنائك. نعم، كن كذلك مع أبنائك. وفيه من الفقه أيضا أن الصغير يعلم الأحكام مدام عقل. إذا جاء يلبس أسوار ذهب لأنه غير مكلف، قل لا تلبس سوار الذهب يا ولدي. النبي قال حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، وهذا فيه تعويض له على أنه الحسن لو أكلها يأثم.
لا
ها؟ صغير. إذا النبي ماذا قال له؟ لا تحل لمحمد، يربيه إنها لا تحل لآل محمد. وفيها أن الولي مسؤول، لأنه مكن ولد من المحرم قد يؤاخذ شرعا. مروا أولادكم للصلاة لسبع، قال ابن تيمية الذي لا يأمر ولده للصلاة لسبع يعزر، يعني عند القاضي إذا شهد عليه أن يتهاون مع ولده ما يأمره يعزر، يجلد الوالد. هذا النبي أمره أن يأمر ولده يربيه على الصلاة، فينبغي أن يربيه، يقول له قم صلي يا ولد، ويتابع حتى يصبح يصلي في المسجد. هذا الأب يجني على ولده، ليش خرج من الجيل ما يصلي يا اخواني؟ شوف المسجد هنا الجمعة وين؟ في الشارع الناس. طيب في الشارع، طيب صلاة الفجر العشر مباشرة، وين هذول اللي جاوا في الجمعة؟
نايم.
لا انا ما قلت لك صلاة العصر، انا كنت تكون في اعمال في جماعتك بين الفجر والجمعة، لان الفجر والجمعة يشتركون في كل الناس في الغالب في بيوتهم، في الجمعة في بيوتهم وامة الشارع صلون، وجوني ناس جزا الله خير القائمين على المسجد، يعني قالوا لي ترى تقريبا هذا المسجد الحي الكثير في المنطقة كلها أكثر مسجد يبين أحكام الفقهية وأحكام، نريد توسيع المسجد الناس كثير يجون فيه من الحي. طيب كلمنا أصحاب المسجد تعاونوا ووسعوا المسجد من أسفل إلى آخره، هذول جو بهذه الكثرة وصار بني لهم تحت، وسع تحت وفي الشارع يصلون، هم نفسهم تراهم موجودين في صلاة الفجر ولا لا؟ أه؟ طيب وين في مساجد صح صلوا الجمعة بجانبنا، ها قل يقل العدد شوي، لكن مهما كان إذا مسؤول عنهم هذا الوالد أهمل يخرج صلاة الصلاة ويروح، ما يصابر في الصلاة حتى يقومون ويلومهم بدري ويعمل أسباب حتى يصبح أولاده مصلين فوجن عليهم، فيلوم نفسه إذا جاءه خبر أنه يسمع صياحهم في النار يوم القيامة. لكن أمر نفسك، أنت عودته أنه ما يروح الصلاة ما اهتميت فيه، بل في أمهات تفسد تربية الولد. شهدت موقف قديم أذكر مجادلة بين رجل وزوجته، تعرف الواحد يعني كنت في مكان سمعت مناجات بينهم، تأخر رحلات أحيانا يكون الولد نايم في المطار، في يلا قوم يا ولد صلي، الأم تقول اتركوا صغير لا تأمروا الآن بالصلاة. طيب أنت يا يتوادى في ست الولد الآن، النبي قال مرة ولد للصلاة لسبعة، فأنت لما قلتي صغير معناها أبطلتي كلام الرسول وأنت لا تشعرين، صغير يعود على الصلاة. قال ابن تيمية والأب أو أهل البيت إذا تركوا أولادهم من التعاهد بالصلاة ابتلاهم الله بالفقر، تدهور من الحياة حتى يفتقرون، نسأل الله العافية. طيب الحديث بعده،
قال رحمه الله حدثنا ابن نمير،
ابن نمير عبد الله ابن نمير الهمداني ثقة صاحب حديث،
ويعلى
يعلى بن أمية الكوفي ثقة في حديث عن الثوري مين
عن قال قال حدثنا حجاج يعني ابن دينار
الأشجعي لا بأس به،
عن شعيب ابن خالد
البجل الرازي لا بأس به، ليس به بأس كما قال ابن حجر. نعم.
عن حسين بن علي
حسين
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه.
نعم هذا إسلام ضعيف، من أجل أن هناك ثم انقطاع بين شعيب بن خالد البجلي الرازي والحسين بن علي كما في كتاب العلم لابن أبي حاتم، ولكن له شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن حبان وعند الطبراني وفي مسند الشهاب القضاعي عن علي بن أبي طالب عند الحاكم، فله شاهد لجأ يتحسن مثل علامة الألباني رحمه الله. هذا الحديث معناه وهو كما في رواية من حسن إسلام المرء تركه ما يعنيه، إن حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما لا يعنيه. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ترك ما لا يعنيه أي ما لا يفيده في الآخرة من الكلام، والنبي في الأفعال، فينبغي لا تفعل أفعال ولا تتكلم بخطاب لا يفيدك في الآخرة، لا يفيدك. إذا جلست إلى جليس اسألوا عما يعنيك، إن كان عالم استفد منه، وإن كان مثلك ذاكره في العلم، وإن كان جاهل علمه، وتكلم بكلام مباح معه كأحوال الطقس وأعراف الناس وأخبار القبائل لا بأس، لكن لا تتدخل في شيء لا يعنيك، كأن تسأل عن خاصته تقول كم راتبك وكم صار عمرك الآن وكم عمر زوجتك، لا إله إلا الله. وذلك الإمام مالك لما قال له رجل كم مضى من عمرك قال هذا مما ليس يعنيك، ومن حسن سلم مر تركه ما لا يعني. إذا كيف أعرف أن إسلامك حسن؟ انظر إلى كلامك، من علامات أن إسلامك حسن أنك لا تدخل في الشيء ما تعنيك. وذلك أبو هريرة ربى جليسه على هذا كما خرجه بعض السنن. فما يعني الرجل الذي جلس إلى عالم أكثر مما يعنيه أن يفيد من علمه ولا يضيع وقته، فيسأل عن خاصة أحوال العالم مما قد يكون السؤال أولى منه في أمر العلم. فقال لأبي هريرة: لماذا سموك بأبي هريرة؟ قال: أنا تفرق مني، إلى آخره. فهذا تربية من أهل العلم، كان مضى معكم كلام مالك وكلام أبي هريرة لكي يستثمروا أوقاتهم فيما ينفعهم. احرص يقول النبي على ما ينفعك ولا تعجز، نعمتان مغمول فيها كثير من الناس: الصحة والفرق. وأكثر كلام الناس ثرثرة لا فائدة منها، حشو حشو. ولذلك أهل الإيمان سيعرضوا عن هذه المجالس، لأن مجالس لغو، أكثر المجالس مجالس لغو لا فائدة منها. يقول النبي: ما جلس قوم في مجلس فأطال الجلوس من غير أن يذكر الله ويصلي على رسول الله ما كان مجلس ذلك عليهم ترى، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. وعند السلف أن كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسر قلب، تقسر قلب، فاجعل في مجلسك نصيب من ذكر الله وذكر الموت، ولا تكثر كلام بغير ذكر الله والسؤال عما لا يعنيك. طيب، إذا أنكر إنسان منكر على شخص فقال له هذا لا يعنيك، يدخل في الحديث؟
لا.
ها؟ كيف؟ يقول: إن من أعظم الناس جرما، يقول النبي، أو ذنبا، من قال لشخص اتق الله، يعني في هذا المنكر لا تفعله، قال شأنك. وهذه يقولون الآن: ما لك إيش دخل، ما لك صلاة، ما يعنيك، خلك في نفسك. هكذا هكذا، هذا من أعظم الناس جرم. أتدرون أن الكلمة ما معناها لما قالوا لا يعنيك؟ لو استحلها لكفر. الله قولتكم منكم أمة يدعون الخير يعبر المعروف عن المنكر، وأنا كنت منهم لما قلت لك حجب زوجتك في السوق، أنا كنت منهم، لأن من هذه الأمة أمرني الله، أن كنت طائفة أمرنا، فتقول هذا لا يعنيك؟ إذن قضى ضيف الله في أمره. الله يقول: أنكر. من رأى النبي يقول: من رأى منكم منكر فلينكر، يقول: هذا ليس معنيك، هذا من التدخل في شؤون الآخرين. شأن زوجتي بتفاخر فيها، يا أخي زوجتي جميلة، أبور الناس صباحت وجهها وتفاخر، ما لك دخل أنت؟ شوف، فنقول: لا، أنا واجب علي أن أنكر عليك شرعا، لا تقول لا يعنيك شرعا. طيب، خلنا نقرأ الكتاب الثاني. اقرأ.